السادسة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى 10 مساء، وذلك على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في سليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. سيداتي وسادتي، سعدت أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم مع برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. هذه تحية من فريال حسين ومخرج الفترة ديار بمرني. أدعوكم أولا إلى استوديو الأخبار بصحبة ناظم ياسين لمتابعة عرضا لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صرح رئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني بأن البرلمان أرجع الأربعاء التصويت على اتفاقية وضع القوات الأمريكية في البلاد إلى يوم الخميس. وقال المشهداني إن التصويت الذي كان من المفترض أن يجرى بعد ظهر اليوم تأجل حتى الغد من أجل إكمال المناقشات بين القادة السياسيين، وأضاف أن الجو العام يسير إلى الاتفاق، واتفق القادة على كافة النقاط المطروحة ولم تبق سوى نقطة خلافية واحدة بحسب ما نقلت عنه وكالة فرانس برس للأنباء. وكان نائب عراقي بارز صرح في وقت سابق بأن أغلبية الكتل البرلمانية تتجه نحو الموافقة على الاتفاقية. وقال النائب حيدر العبادي من الائتلاف العراقي الموحد في تصريح للمركز الوطني للإعلام إن أكثرية الكتل النيابية موافقة على التصويت لإقرار الاتفاقية بحسب تعبيره. هذا فيما نقل عن مصادر برلمانية أن الرئيس العراقي جلال طالباني ورئيس الوزراء نوري كامل المالكي سيحضران جلسة التصويت. أفادت مصادر طبية وأخرى أمنية بأن انفجار قنبلة في ساحة الفردوس وسط بغداد صباح الأربعاء أسفر عن مقتل مدنيين على الأقل وإصابة 5 آخرين بجروح. وأوضحت المصادر أن العبوة زرعت في الطريق وانفجرت عند مرور سيارة مدنية في الساحة. ختم مدير مكتب جامعة الدول العربية في العراق هاني خلاف الأربعاء زيارة إلى مصر استغرقت يومين، وعاد إلى بغداد بعد أن قدم تقريرا إلى الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى حول تطورات الأوضاع في العراق. وأفيد بأن خلاف قدم خلال زيارته أيضا تقريرا آخر عن الاجتماع الثالث للجنة التعاون والتنسيق الأمني لدول جوار العراق الذي ضيفته العاصمة السورية دمشق يوم الأحد الماضي. وفي القاهرة بدأ وزراء الخارجية العرب بعد ظهر الأربعاء في مقر الجامعة العربية اجتماعا طارئا لتقويم عملية السلام والبحث في سبل كسر الحصار المفروض على قطاع غزة، إضافة إلى دعم الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتحقيق مصالحة بين حركتي فتح وحماس الفلسطينيتين. في الكويت صرح رئيس البرلمان الكويتي جاسم الخرافي بأن أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح أكد لمجموعة من النواب الذين اجتمعوا معه الأربعاء أنه لن يحل مجلس الأمة بعد أن استقالت الحكومة. وجاءت هذه التصريحات إثر اجتماع عقده 20 نائبا كويتيا مع الصباح خصص للبحث في الأزمة التي نشأت إثر استقالة الحكومة بسبب مواجهة مع البرلمان. ودخلت الكويت الثلاثاء أزمة سياسية مع تقديم الحكومة استقالتها في أعقاب مواجهة مع مجلس الأمة على خلفية السماح لرجل دين إيراني دين بتهمة سب الصحابة بالدخول إلى الكويت. في لندن أعلن رئيس الوزراء البريطاني جوردن براون الأربعاء أن بلاده سوف تضيف القمة الاقتصادية العالمية الثانية لمجموعة العشرين في الثاني من نيسان المقبل. ونقل عنه القول في كلمة ألقاها في مجلس العموم البريطاني إن من المتوقع أن يحضر الرئيس الأمريكي المنتخب باراك أوباما إلى لندن للمشاركة في القمة. نقل الأربعاء عن مسؤول إيراني رفيع المستوى قوله إن لدى إيران الآن 5000 جهاز طرد مركزي تعمل على تخصيب اليورانيوم. وأشار رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية غلام رضا آغازادة في التصريح الذي نقلته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية، أشار إلى أن طهران لا تعتزم تعليق أنشطة التخصيب في برنامجها النووي. من جهة أخرى، أعلن الأربعاء أن إيران أجرت بنجاح تجربة صاروخية جديدة أطلقت خلالها الصاروخ المسمى كاوش 2. وفي عرض النبأ لم يقدم التلفزيون الإيراني أي تفصيلات أخرى قائلا إنها ستعلن في وقت لاحق. وفي طهران أيضا صرح وزير النقل والمواصلات الإيراني حميد بهبهاني الأربعاء بأنه ينبغي على الدول المتضررة من القرصنة الصومالية أن ترسل سفينة حربية على متنها قوات مشتركة إلى خليج عدن. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. أجمل التحيات والأماني الحلوة لجميع مستمعينا من فريال حسين والمخرج ديربا مرني، مع دعوة مفتوحة لمتابعة فقرات منهاجنا لهذا اليوم الأربعاء 26 من تشرين الثاني. أهلا بالجميع أعزائي، سنلتقي سوية عبر برنامج أجيال في حلقة جديدة مخصصة لتسليط الضوء على ظاهرة إقبال النساء على السحرة والعرافين في حل المشاكل الأسرية. كما سنتابع ضمن منهاج الساعة الثانية من بثنا لهذا اليوم حلقة خاصة من برنامج التقرير الاقتصادي، يسلط فيها الضوء الزميل ناظم ياسين على التعاون الاقتصادي بين العراق وجمهورية التشيك عبر مقابلة مع مسؤولين عراقيين شاركا في أعمال المؤتمر العراقي التشيكي الأول الذي عقد في براغ. أعزائي، كما اعتدنا كل يوم فهناك تغطيات لبعض النشاطات السياسية والاجتماعية والخدمية من بغداد وبعض المحافظات، ومنها تقرير حول اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة. كما نتابع لقاء مع أمين بغداد الذي أكد على أن خطة إعمار العاصمة ستكون في ظل ميزانية مناسبة في العام المقبل. ونقوم أيضا بزيارة إلى الموصل لنتعرف على الأوضاع الأمنية فيها بعد تطبيق استراتيجية جديدة لتعزيز الأمن في محافظة نينوى. ونزور أيضا كركوك لنتعرف على أسباب الاختناقات المرورية في شوارعها. ولنا لقاء مع الفنان فارس شوقي ومجموعة من شباب المهجر عبر الوقت المخصص لبرنامج كولاج، يتناولون فيه أهمية الانتماء إلى المنظمات الشبابية وكذلك الحديث عن العلاقات مع المجتمع، ونتوقف أيضا في محطة الهوية. أعزائي، لكم من أسرة إذاعة العراق الحر تحية وأهلا بكم مع برامجنا لهذا اليوم. أما الآن فندعوكم لمرافقة الزميلين رواء حيدر وكفاح الحبيب في تغطية لآخر المستجدات السياسية العراقية عبر ملف إخباري شامل.
مستمعي الكرام، نحييكم ونرحب بكم إلى ملف العراق وأهم محاوره اليوم:
تأجيل التصويت على الاتفاقية الأمنية إلى يوم الخميس،
والمحكمة الاتحادية العليا وفض النزاعات بين السلطات. السادس والعشرون من تشرين الثاني هو اليوم الذي من المفترض أن يصوت فيه مجلس النواب على الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة. كان من المفترض بالجلسة أن تعقد في الثالثة بعد ظهر يوم الأربعاء، غير أن رئيس مجلس النواب محمود المشهداني أعلن تأجيلها إلى الساعة 10 من صباح يوم الخميس. فما الذي يحدث داخل مجلس النواب ولماذا هذه التأجيلات؟ مراسل إذاعة العراق الحر في المجلس حسن راشد نقل لنا الأجواء السائدة شارحا نقاط الخلاف القائمة بين أعضاء المجلس، وقال إن الخلاف الآن لا يتعلق بالاتفاقية قدر تعلقه بفترة ما بعد الاتفاقية، حيث تنوي كتل برلمانية عرض وثيقة للتصويت قبل التصويت على الاتفاقية تتضمن إلزاما بتنفيذ بعض المطالب. حسن راشد:
ما تسرب من أخبار حتى الآن جلسة ستعقد وستصوت على الاتفاقية، ولكن قبلها سيكون هناك تصويت على قائمة بالمطالب التي قدمتها بعض القوى خصوصا جبهة التوافق العراقية عبر رئاسة الجمهورية. هذه وثيقة المطالب ستكون ملزمة للسلطة التنفيذية في الحكومة، وهي بمثابة قرار وليس قانونا.
حسن، يعني هذه ورقة المطالب هذه أو وثيقة المطالب هذه ما علاقتها بالاتفاقية؟
واقع هي ليس لها علاقة مباشرة بالاتفاقية، ولكن لها علاقة بمرحلة ما بعد الاتفاقية، أي إنها تغفل رغبات وقراءات القوى المعترضة حول يعني مسيرة الحكومة والتزامها ومدى التزامها بالتعهدات ومدى التزامها بالدستور. أيضا كل الخلافات لا تدور على الاتفاقية الآن، ولكنها تدور حول مرحلة ما بعد الاتفاقية. القوى المعارضة الآن بشكل رئيسي هي جبهة التوافق العراقية التي إنها لا تعترض على الاتفاقية كاتفاقية وتقر بأن الاتفاقية تحقق مصالح العراق، ولكنها تعترض على مرحلة ما بعد الاتفاقية وتطالب بترتيبات معينة تضمن لها نصيب محدد وواضح بالقرار السياسي والاقتصادي والأمني في البلد. أيضا التحالف الكردستاني لا يعترض على الاتفاقية، ولكن يعترض على ما حصل من تلكؤ في تطبيق المادة 140 من الدستور الخاصة بالمناطق المتنازع عليها. كذلك التحالف الكردستاني يطالب بوضوح أكبر في قضية علاقة المركز بالأقاليم، وخصوصا بعد ما ظهرت تطلعات رئيس الوزراء الأخيرة بدعوته إلى تعديل الدستور بما يكفل سيطرة أكبر للمركز على في إدارة الدولة على الأقاليم.
طيب، يعني هل حصلت على آراء مراقبين فيما يحدث، ويعني كيف يقيمون مثل هذه التحركات السياسية؟
بالتأكيد القراءات موجودة، وهي الآن حتى هذه القراءات تجمع على أهمية ويعني استحقاق التصويت على الاتفاقية الأمنية لما ضمن أولا من مكاسب كبيرة للعراق، وثانيا لعدم وجود بديل واضح ومحدد. الخلاف الآن بين الجميع يتعلق بمرحلة ما بعد الاتفاقية وليس بمرحلة الاتفاقية نفسها. الآن قد هناك اعتراضات داخل أروقة مجلس النواب على قضية وثيقة المطالب التي ستعرض. بعض المراقبين وبعض القوى السياسية خصوصا مؤيدة الحكومة ترى أن ربما بعض بنود هذه الوثيقة تتعارض مع الدستور، ولكن على العموم هناك يعني إشادة بالاتفاقية والتأكيد على حاجة العراق إليها لهذه المرحلة لكي لا يسير في طريق مجهول وغير واضح بالنسبة للمستقبل.
إذاعة العراق الحر سألت النائب محمود عثمان من التحالف الكردستاني في مجلس النواب عما يحدث داخل أروقة المجلس، فقال إن هناك مشاورات تجري حول الوثيقة التي قدمتها كتل سياسية، وأوضح أن بعض الأطراف تشعر أن التوقيع على الاتفاقية الأمنية سيقوي من موقف رئاسة الوزراء، وبالتالي فإن هذه الأطراف تحتاج إلى ضمانات لحل بعض المشاكل حسب قول النائب محمود عثمان.
ضم الوثيقة الإشارة إلى تحفظات بعض الكتل حول الاتفاقية وطلب هذه الكتل أو مطالبها من أجل إطلاق سراح السجناء، إيجاد جو من التوافق الأخوي، تطبيق الدستور، حل المشاكل بالحوار، شراكة في الحكم، شراكة في صنع القرار، التحسين للعملية السياسية. وفيها أيضا مطلب آخر، وهذا مطلب الحزب الإسلامي والتوافق، أنه يصير إفتاء الاتفاقية بعد 6 شهور من إقرار الآن إذا قررنا استفتاء شعبي عليه. وكذلك فيها مطالب بأنه يصير مشاركة بين الجميع وحل المسائل، هذا يقر البرلمان هذه الوثيقة، وإذا أقرت الوثيقة عندها يكون هناك التصويت بأكثرية مثل ما يقولون مريحة أو كافية بالنسبة للاتفاقية.
يعني هذه الوثيقة تتضمن بعض النقاط التي لها علاقة بالمشهد السياسي العراقي، فهل الرابط قوي بين هذه الوثيقة والاتفاقية؟ لماذا تقدم مثل هذه الوثيقة الآن في لحظة الاتفاقية؟ لماذا لا يتم تصويت عليها أو التشاور في هذا الموضوع بشكل منفصل عن الاتفاقية؟
والله هو تقديم الوثيقة الآن هو بطلب بعض الخوى اللي تتوقع وتعتقد أنه الاتفاقية تقوي رئاسة الوزراء ويكون هنالك تأييد أمريكي لهم، لذلك هم لديهم مشاكل مع الرئاسة ومع الحكومة ومع الجهات السياسية التي هي بالحكم، فيريدون نوع من الضمانات لحل هذه المشاكل، للالتزام بحل المشاكل والأمور والمبادئ اللي يؤمنون بها، يعني حتى يكون عندهم توجه لتوقيع الوثيقة، وإلا يقولون إذا هل تحفظات ما تأخذ باعتباره، ما يكون هنالك تأييد من البرلمان والحكومة يمكن يتحفظون على التوقيع. يعني هذا هو المبدأ الأصلي يعني، وهذا يدل على جو من عدم الثقة أو ضعف الثقة بين الأطراف حقيقة يعني.
مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد ليث أحمد تابع لنا الأجواء المرافقة لتصويت مجلس النواب على الاتفاقية الأمنية من خلال حديث مع وزير الدولة لشؤون الأمن الوطني شيروان الوائلي، ويتطرق التقرير أيضا إلى الإجراءات الأمنية في هذه المرحلة. ليث أحمد من بغداد.
في الوقت الذي اتجهت الأنظار فيه إلى مجلس النواب لمعرفة ما سيقرره إزاء الاتفاقية الأمنية لسحب القوات الأمريكية من العراق، أكد وزير الدولة لشؤون الأمن الوطني شيروان الوائلي أن الأجواء مهيئة للمصادقة على هذه الاتفاقية. وأضاف الوائلي في تصريح خاص بإذاعة العراق الحر أن الاتفاقية ضمنت الكثير من المطالب الوطنية.
الاتفاقية الأمنية سائرة في الاتجاه الصحيح، الكتل السياسية أمام مسؤولياتها الآن، البرلمان أمام مسؤولياته. أنا أعتقد الخيارات الأخرى هي أكثر ضرر على الشعب العراقي. الحل الأفضل الآن هو الاتفاقية، توقع الاتفاقية بعد أن ضمننا انسحاب قوات، بعد أن ضمننا ضبط حركة الجندي الأمريكي في الشعب العراقي، بعد أن ضبطنا هنالك التزامات للخروج من الفصل السابع، لحماية الأموال العراقية، لسيادة الأجواء العراقية. وبالتالي أنا أرى يعني مجلس النواب أمام مسؤولية كبرى للشعب العراقي، سيحقق مصلحة في هذه الاتفاقية أفضل من الخيارات الأخرى المطروحة، والاستقراءات الأولية تشير وحسب اعتقادي إلى التوقيع.
من جهته أشار الناطق باسم خطة فرض القانون اللواء قاسم عطا إلى أن الجداول الزمنية التي وضعت في الاتفاقية الأمنية لسحب القوات الأمريكية جاءت مدروسة بدقة حتى تتمكن القوات العراقية من مسك الملف الأمني بالكامل.
المفاوض العراقي وخصوصا الأمني عندما وضع أرقام أمام القائد العام للقوات المسلحة، وضع التواريخ وأرقام بعدد القوات الأمنية، هذه وضعت بعناية بحيث تكون القوات الأمنية العراقية قادرة على ملء الفراغ الناتج عن انسحاب القوات الأمنية المشتركة الأجنبية من داخل المدن في نهاية شهر حزيران 2009، وكذلك تسلم المهام المسؤولية بصورة تدريجية حتى نهاية عام 2011. وضعت التواريخ بعناية وفق معطيات الوضع الأمني، وفق ما موجود من القوات الأمنية العراقية سواء من الجيش أو من الشرطة أو من أجهزة الاستخبارات الأخرى.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
تثير النزاعات التي تنشأ من حين لآخر بين الأفراد والهيئات تشويشا في تحديد طبيعة السلطات التي يمنحها الدستور لكل هيئة وتشكيل تنفيذي وتشريعي وقضائي، كما يتصاعد الجدل بشأن تحديد مفهوم وآليات الصلاحيات المتنازع عليها بين السلطات المحلية كالمحافظات والأقاليم من جهة والحكومة الاتحادية من جهة أخرى. آخر تلك النزاعات كان قرار المحكمة الاتحادية العليا الذي أصدرته الاثنين بنقض قرار مجلس النواب القاضي في 14 من أيلول الماضي برفع الحصانة عن النائب المستقل مثال الألوسي لمشاركته بمؤتمر عن الإرهاب عقد في إسرائيل. وتعد قرارات المحكمة الاتحادية العليا قطعية وملزمة للسلطتين التشريعية والتنفيذية طبقا للمادة 94 من الدستور، كما يؤكد الخبير القانوني طارق حرب الذي تولى الدفاع عن قضية الألوسي التي رفعها إلى المحكمة، وهو أمر أقر دستوريته أيضا عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب النائب المستقل وائل عبد اللطيف الذي أكد في حديث لإذاعة العراق الحر أن قرار مجلس النواب رفع الحصانة عن النائب مثال الألوسي لم يكن يخضع لسياقات دستورية منذ البدء.
فيما يتعلق بقرار المحكمة الاتحادية بإبطال قرار مجلس النواب العراقي، أنا أعتقد قرار سليم يستند إلى سلطاتها واختصاصاتها في الفصل في الدستور وتفسير وتأويل الدستور. أنا لم أصوت على هذا القرار الذي اتخذه مجلس النواب، واعترضت عليه في وقته وقلت إن كان لديكم شيء فيفترض أن يحال الرجل إلى اللجنة العلاقات الخارجية واللجنة القانونية، وبعد ذلك فيما إذا كان هناك شيء لجريمة مرتكبة من قبله بالتأكيد فإن المحكمة هي التي سوف تطلب رفع الحصانة، لا أن يرفعها مجلس النواب دون وجود قضية تحقيقية.
النائب وائل عبد اللطيف قال إن قرارات المحكمة الاتحادية العليا ما زالت تمثل الكلمة الفصل في قضايا فض النزاعات.
المحكمة الاتحادية المشكلة الآن بموجب الأمر التشريعي رقم 30 لسنة 2005 بحكم المادة 130 من الدستور التي نصت على أن تبقى التشريعات والأوامر المنظمة والتعليمات نافذة ما لم تلغى أو تبدل أو تعدل، وبالتالي فالمحكمة الاتحادية الآن تملك صلاحية الفصل في الخلافات حول الدستور وتملك صلاحية تفسير الدستور طبقا لما ورد في الفقرة الثامنة من مواد المحكمة الاتحادية. الدستور نزل إلى النفاذ بعد تشكيل الحكومة في 16/3/2006، وبالتالي عملية تطبيق الدستور تحتاج إلى جهة تفصل في النزاع الذي يحصل، ولابد من وجود جهة تفسر نصوص الدستور. وإلى أن يتم تشكيل المحكمة الاتحادية على غرار ما ورد في وثيقة الدستور، تبقى المحكمة الاتحادية المشكلة بموجب القانون رقم 30 لسنة 2005 قائمة ونافذة ونافذة الصلاحيات والاختصاصات إلى أن يحل البديل محلها.
وعن السبب الكامن وراء عدم تشريع مجلس النواب القانون الخاص الذي ينظم تشكيلة المحكمة الاتحادية العليا وعملها، أرجع النائب عبد اللطيف ذلك إلى تسابق الكتل السياسية في احتواء مناصب المحكمة.
أمام مجلس النواب أكثر من 150 قانون وردت في الدستور، بضمنها أكثر من 30 قانون يفترض إلى السلطة التنفيذية والوزارات المعنية، وقانون النفط والغاز وقوانين أخرى عديدة جدا لم يشرع الكثير منها قانون مجلس النواب. لهذا هذا القانون بالرغم من أهميته ولكن حقيقة المجلس متباطئ في تشريع هكذا قانون. ابتلينا بالمحافظات وابتلينا بمن يرشحه هذا الطرف أو ذاك وبمن يحصل على حصة الأسد في هذه المحكمة على اعتبار أنها مهمة جدا سوف تفصل في كثير من مواد الدستور الغامضة والتي أثير حولها كثير من النزاع والخصومات السياسية، وبالتالي من يركز نفسه في المحكمة الاتحادية إنما يركز نفسه في أعلى سلطة تفصل وتحسم وتفسر الدستور.
وردا على سؤال عما إذا كانت تركيبة السلطات القضائية الاتحادية وعملية اختيار أعضائها قد كانت لمجلس النواب يد فيها، قال النائب وائل عبد اللطيف أنه لم يجري أي تغيير على ذلك بعد.
أي إجراء لم يتخذ بصدد كل السلطات الاتحادية بدءا من مجلس القضاء الاتحادي وإلى محكمة التمييز الاتحادية والمناصب القضائية ومناصب الادعاء الأخرى، كل هذه يفترض أن تقر من قبل مجلس النواب، ولكن لانشغال مجلس النواب بهموم كثيرة يبدو أن أبعد هذا الهم عن نفسه.
مستمعين الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية ملف العراق من إذاعة العراق الحر، أعده وقدمه لكم اليوم رواء حيدر وكفاح الحبيب. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.
بالصبح للمذياع عتعنى واسمع، والله العراق الحر منكم فلشبع فلشبع.
إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
نلفت انتباه مستمعين الكرام في المحافظات الجنوبية أن بإمكانكم الآن الاستماع إلى فقرات برامج إذاعة العراق الحر على موجات الأف أم بذبذبات مقدارها 105 ميجا هرتز في البصرة و101.6 ميجا هرتز في الناصرية و93.6 ميجا هرتز في السماوة.
وسوف نعاود البث على الموجة المتوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز بالإضافة إلى موجات FM، وذلك في تمام الساعة 9:30 مساء حسب التوقيت المحلي. هذه إذاعة العراق الحر.
سيدتي وسادتي.